بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ابن القيم أربع معاني بلفظ السمع في نصوص القرآن والسنة. لا يعلم بعض المعاني نول سمع بمعنى إدراك الأصوات، ومن قوله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. مع الثاني مرس بمعنى الإدراك ذكره لك فهم العقل لا ندري عليه عندنا اثنان جيبانا ندري عليه قوله تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم واسمع غير مسمعين ولا عين. عندك ثالث الإجابة والقبول ندري عليه سمع الله من الحمد. نعم الرابع ماذا؟ نعم يعني سمع سمع التأييد ذكرنا اسم آخر. نعم قبول الانقلاب ومن قوله تعالى سمع عن كذب أكثر من السر. أما أن يمعك ما سمعه داخل في القبول والإجابة يعني إجابة أيدهم ونصرهم. الله عز وجل اتصف بسمعين أو يأتي السمع في إضافته إلى الله عز وجل بمعنيين ما هما؟ الأول إدراك المسموعات، والثاني السمع الخاص بالإجابة والقبول والنصرة والكلام. سمع عام وسمع خاص. يقول احنا في البيان في لفظ يقول لله العز نعم تطهير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون ما في اشكال من حيث العمل يعمل الانسان لله جل وعلا، ولا شك ان عمله سيراه النبي صلى الله عليه وسلم وسيرى المؤمنون. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يرى ولا يسمع إلا ما سمعه الله وعرضه عليه. قد جاء في الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه يعرض عليه، فبقية الأعمال لم يصح الحديث في عرضها عليه أنها تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح الحديث في ذلك، فيبقى على ما جاء في النصوص. صفة النفس والكيف أن تصرف لله جل وعلا لا خلايا التاريخ. المكر والكيف أن يصرف لله جل وعلا يعني يقيد يمكر بالماكرين ويكيد بالكافرين. نعم يثبت لله عز وجل صفة المكر والكيف، ونعم وعند البيان يبين أنها صفات مقابلة، أنها تكون في حق من ينكر وفي حق الكافر والمنافق ومن يستحق ذلك، في حق من يستحق ذلك. حديث رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب فاعلم انما هو استدراج وهو مقيم على معصيته فاعلم انما هو استدراج. ما حال هذا الحديث من هذه الجهه؟ ذاك يا خالد؟ نعم. عن من الحديث؟ من ابي هريره ونفسه. ابو هريره؟ لا. من بجواره؟ من ذاك؟ حديث عقبه بن عامر وهو حديث حسن او صحيح. وصلنا للقراءة لقوله تعالى وقوله ولله العزة لرسوله المؤمنين. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى: واما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة. فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم، وقال: وكان الله قويا عزيزا. وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل يحكي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان به وجع: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص. ولفظ أعوذ بالله وقدرته في مسلم أعوذ بالله وقدرته، وزيادة أعوذ بعزة الله جاءت عند بعض أهل السنة، أعوذ بعزة الله عند بعض أهل السنة، إسناده صحيح. وتمام الحديث قال: وعيذك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله 3 مرات، وقل أعوذ بالله وقدرته من شر ما يجد وحاذر 7 مرات. وعيذك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله 3 مرات، وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما يجد وحاذر. قال: والعزة تأتي بمعنى الغلبة، بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إلى غلبه. وتأتي بمعنى القوة، بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها، فتح العين في المضارع يعز، عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، من عز يعز بكسرها، كسر العين في المضارع يعز. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. الله عز وجل يتصف بصفة العزة التي معناها الغلبة والقهر، ومعناها أيضا القوة والامتناع. وكلها فكل هذه المعاني ثابتة لله عز وجل في صفته العزة، في صفته العزة. قال وأن قوله تعالى وصفة العزة هل أثبتها الأشاعرة أو نفوها؟ الأشاعرة والكلابية هل هي من السبع الصفات الذي أثبتوها؟ ليست من السبع الصفات فهي مما نفوها. قال وأن قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، وقوله ذو الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. ويشمل التفسيرين، كلمة الإكرام تشمل التفسيرين. هل البركة صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ البركة ذاتية وفعلية كيف؟ ما هي الصفة الفعلية؟ نعم البركة صفة فعلية لله جل وعلا، جعلني مباركا انما قلت وصاني الصلاه والزكاه، باعتبار فعله سبحانه وتعالى انه يجعل البركه حيث شاء سبحانه وياخذها مما يشاء فهي صفه فعليه هذا الفعل، وهي ايضا يعني تأتي بمعنى اتصافه بالتبارك ومعنى التعاظم، صفة التبارك ثابتة لله. إذن عندنا صفتان يا أخوان، صفة التبارك وصفة التبريك، صفة التبارك والتبريك. فصفة التبارك ذاتية أو معنوية؟ نعم ذاتية أو فعلية؟ ذاتية لا تنفر عن الله، هو بمعنى التعاظم معنى العظمة، صفة التبارك بمعنى العظمة ثابتة لله عز وجل. وصفة التبريك يبرك جل وعلا على من يشاء فعلية، جعلني مباركا أينما كنت وصاني الصلاة والزكاة نائب التحية، قولك بارك الله في فلان، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير، كل هذا من الصفة الذاتية. فالصفة الذاتية بمعنى التعاظم، والصفة الفعلية التبريك بمعنى إثبات الخير وتكثيره، يثبت هذا الخير ويكثره ويديمه وما أشبه ذلك. إذا رأيت شخصا مصابا أو إذا رأيت شخصا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أخي شيء يحجبه فليدعو له بالبركة، فماذا تقول؟ تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، أو تقول بارك الله له؟ ها؟ اللهم بارك. طيب اللهم بارك بارك الله. الدعاء هل امتثال الامر بالدعاء هل يحصل بقولنا تبارك الله او يحصل بقولنا بارك الله له؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالدعاء، قولنا تبارك الله هذا ثناء على الله، هذا ثناء على الله عز وجل، لكن الدعاء له بالبركه يحصل بقولنا بارك الله له او اللهم بارك له او ما اشبه ذلك. فالاصح ان يقال بارك الله له، إذا رأيت من أخيك شيئا يعجبك تقول بارك الله لك، أصح من يقول تبارك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء بالبركة، ولا يقال تبارك الله لك تبارك الله عليك، هذا خطأ، أنه صفة لله تعالى. تقسيم البركة إلى نوعين ذكر ابن القيم في بداية الفوائد، ذكر ابن القيم في بداية الفوائد الجزء الثاني 185 إلى 186، ذكر ابن القيم في بداية الفوائد الثاني 185 إلى 186. قال رحمه الله تعالى قوله فاعبده إلى آخره تضمنت هذه الآيات ما قرأناها في المثل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الشارع رحمه الله تعالى قوله فاعبده إلى آخره تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوك أي النفي، وهي نفي ونفي السمي والكفء والنذير والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك، وقوله الولي من ذل وحاجة تقييد، لأن الآية قيدت بذلك ولم يتخذ وليا من الذل، فهذا لما في قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم أولياء لله جل وعلا ليس عن حاجة من الله لهم، إنما حازوا على ولاية الله منة لهم منة من الله عز وجل، وأيضا نصرة لهم وتأييدا لهم وإعانة لهم وتوفيقا وتسديدا، وليس لله بهم حاجة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. قال أما قوله تعالى هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها، خرج ابن جرير بإسنادين أحدهما من طريق علي بن أبي طلحة عن العباس ولم يسمع منه، وفي أبو صالح كاتب الليل ضعيف، الطريقة الأولى من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع لم يسمع منه، وفيها أبو صالح كاتب الليل وهو ضعيف، الطريقة الثانية من طريق الحسن بن عمارة عن رجل علي بن عباس من طريق الحسن بن عمارة الرجل عن ابن عباس، الحسن قد كذب والرجل مبهم، إنما الأثر لم يصح إسناده عن ابن عباس، الإسناد الأول ضعيف والثاني شديد الضعف. قال والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي أي لا تعلم له سميا، وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، فهذه الآية
تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحدا وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه. وجملة أنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، المعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا، بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوا سبحانه بالعبادة والتعظيم. وأما قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهو أخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. وأما المشركون فأحبوا الآلهة كحبهم لله فجعلوها مساوية. قال أما حب المشركين لآلهة فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى، هذا أحد التفسيرين. وقيل المعنى إنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم، وهذا التفسير الثالث. التفسير الأول معناه من الناس من يحب آلهته كما يحب الله، يعني يجعلون حبهم للآلهة كحبهم لله فيساوونه بغير مع غيره بالمحبة، وهذا إشراك بالله عز وجل باستعماله للمحبة. والتفسير الثاني أنهم يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنين ربهم جل وعلا، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم. وكلا التفسيرين قد ذكروها، وكلاهما يحتمل في معنى الآية، لأنه قد جاء أنهم يسوونهم برب العالمين في المحبة، لما في سورة الشعراء الله إن كنا لك ضلال مبين إن يسويكم برب العالمين، يسوونهم بالعبادة والمحبة والتعظيم. قال أن قوله تعالى وقل الحمد لله في بعض الأماكن نحن نراها سهلة فنمشي عليها نقرأ سريعا، بعض الأخوة تشكل عليهم بعض الأمور فيتعاون معهم أخوانهم الذين يفهمون، الأخوة الذين يفهمون يتعاونون مع الأخوة الذين لا يفهمون، وكذلك الذي لا يفهم ينبغي له أن يسأل ولا يبقى بدون فهم، يسأل أخوانه الذين يفهمون أو يراجع معهم، لأن بعض الأمور نحن نراها سهلة ومن الصعب أن يقال نكرر كل أمر نكرره حتى وإن كان سهلا سيأخذ الوقت سنتأخر في الكتاب. قال أما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، والتعريف الذي اخترناه ما هو؟ الإخبار عن محاسن المحمود مع التعظيم والإجلال، وهو تعريف من ابن القيم رحمه الله. طيب المعنيان المتقدمين في الآية، راجع له تفسير من كثير عند تفسير الآية من سورة البقرة ومدارج السالكين
الثالث 20 إلى 21. مداري السالكين الثالث 20 إلى 21.
وأن قوله تعالى وقل الحمد لله،
نعم قرأنا هذا.
وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أن يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. وأما قوله يسبح لله،
من هذا؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض.
وأما قول يسبح لله إلى آخره، فالتسبيح والتنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال، وعندي أن الثاني أرجح بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
فقول لا تفقهون يدل على أنها تنطق لها مقال ولكن لا يفقه.
قال: إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما،
يعني يعلمه الناس. ما معنى بلسان الحال؟ تسبيح بلسان الحال؟ نعم؟ لا ليس معنى. نعم. نعم. بلسان المقال أي بالقول. بلسان الحال؟ يعني؟ بالفعل. أي من حيث وجودها؟ من حيث وجود هذه المخلوقات وعظم خلقها وتركيبها تدل على عظمة الله وعلى تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. من حيث وجودها وخلقها وتركيبها، يعني عظم خلق هذه المخلوقات يدل على عظم الله جل وعلا وكماله وتنزيه عن كل نقص وعيب. هذا معنى التسبيح بالحمد.
قال: إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما، فلا يصح الاستدراك.
يعني قد علمنا كيفية تسبيحها، لو كان بلسان الحال فهو معلوم لدينا، لكن قوله وياك لا تفقهون تسبيحهم يدل على أنها ماذا؟ تسبح بالمقال لكن لا نفقه ذلك.
قال: نعم لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب.
وذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم أن هذا قول أكثر وقول المحققين. ولا ما تسبح حقيقة، تسبح حقيقة. والجمادات دعا الله عز وجل لها إرادة وتسبيح وتفعل بعض الأمور على حسب ما يعلمه الله، ما نعلم على حسب ما أراده الله منها أو شرعه الله منها. ونحن لا نفقه كيفية تسبيحها ولا نفهم كيفيتها. هذا الصحيح أنها بلسان المقال، ومنه قوله تعالى: وجد فيها جدارا يريد ان ينقض. ما يقال هذا مجاز، بل يقال الله عز وجل جعل الجدار اراده. وان من هذا ما يحدث من خشيه الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج من الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم أسمعه الله صوت حجر كان يرد عليه السلام، كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة. وفي البخاري عن ابن مسعود قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. فالأصل أنها تسبح، وكما في ظاهر الآية أن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. ومن حيث سماعها أو فقهها فالأصل أننا لا نسمع ولا نفقه، لكن ما جاءت الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك أو أن الصحابة سمع ذلك يكون هذا من المعجزات والخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون من المؤيدات ودلائل النبوة، من دلائل النبوة سماع ذلك وفقه ذلك التسبيح من دلائل النبوة. ولا في الأصل أنه لا يفقه ولا يسمع، الأصل أنه لا يفقه لا يفقه ولا يسمع. وتعلمون أن الفيء يسجد لله عز وجل، الفيء والذيء يسجد لله. ما الدليل؟ ولله يسجدون في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فكيف هذا السجود؟ الله أعلم بكيفية، لكن نحن نؤمن أن هذا يعتبر سجود، الظلال تسجد لله. وأيضا الآية الثانية التي في سورة النحل: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخلون. الكاتب هل تسبح أعضاءه لله؟ إلا على ما تسبح، تسبح لله تسبيحا الله أعلم بكيفيته، حالا ومقالا، حالا ومقالا. حالا من حيث أنه مخلوق يدل على عظم الله عز وجل وعلى قدرته، ومقالا الله أعلم بكيفيته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. ولكن هذا ليس عن فعل الكافر، ليس ذلك عن فعل الكافر، ولا هو بمشيئته ولا يثاب عليه. نعم، إنما أعضاءه تسبح لله جل وعلا، وإن كان هو معاندا أو متكبرا أو كافرا فهذه التسبيح لا ينسب إليه من فعله. نعم. قال: وأما قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، أو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الآية. قال: فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته. والآية تبارك أي تعالى وتعاظم الذي بيده الملك، وتفسر بالبركة ودوام الخير وكثرته عند أن يكون متعديا، عند أن يكون متعديا. ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سدق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته. يعني فسرها المؤلف أيضا بأن الله عز وجل ماذا بكثرة ماذا أعماله أو صفاته الفعلية، ماذا زيادة الصفات الفعلية يعتبر داخل تحت تفسير تبارك أي تعاظم، لأن فعلا بعد فعل يدل على عظمة الله جل وعلا. قال: فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد. والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة،
وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت بفاده ورتبناه ترتيبا. فالقرآن نزل مفرقا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثف ونزلناه تنزيلا. نزل مفرقا على 23 سنة. فما هو المراد بالآية إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ هذا يدل على نزل جملة واحدة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نعم، ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح عنه أنه قال نزل إلى بيت العزة في السماء، ثم أنزله جبريل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم خلال المدة المذكورة، فكان نزاله جملة إلى السماء الدنيا، وله حكم الرفع. واعتمده العلماء في الجمع بين الأدلة، اعتمده العلماء في الجمع بين الأدلة. لكن لا نستطيع أن نقول أن الله عز وجل تكلم به جملة مرة واحدة، ما عندنا دليل على ذلك. الذي يفهم من الأدلة أن الله عز وجل إذا أراد أن يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآية تكلم بها سبحانه وتعالى أو بسورة تكلم الله عز وجل بها فيسمعها جبريل فيوحيها فينزل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي منه. قال رحمه الله تعالى وكلمة نزل هذا هو الغالب أنها في سياق القرآن يكون المراد بها نزل أي نزله نعم مدرجا تفريق، وإذا قال أنزل أفاد نزوله مرة واحدة. نعم، وفي سورة النساء آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، فالكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة والكتاب الذي أنزل من قبل. وفي القرآن قال والكتاب الذي نزل على رسوله أي حصل تفريق في تنزيله. قال والتعبير بنزل للتشديد إفادة التدرج في النزول وأنه لم ينزل جملة واحدة، والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق، والعالمين جمع عالم وهو جمع لما لا يعقل. عندكم كيف جمع لم يعقل؟ هكذا عندكم النسخة الأخرى؟ طيب، وهو جمع لما يعقل عندكم العالمين. طيب، واختلف في المراد به فقيل الإنس وقيل الإنس والجن وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر وهو من يخبرك بما يسرك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.